أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شرحنا بالأمس ما أفاده فخر المحققين، وهو أنه يقول الشيخ لعل مراده من الخصوصية هي الخصوصية المعنوية لا الخصوصية اللفظية، فإن الشارع يعترف ولو إمضاءً بوجود معاملات متعددة، فالمضاربة غير النكاح وغير الإجارة والعارية. ففي مقام الإنشاء لهذه المعاملة لا بد أن يؤتى بلفظ يميز هذه الماهية والحقيقة عن تلك الحقيقة، فخصوصية اللفظ الملحوظ فيها صلاحيتها لإبراز هذه الماهية التي تفترق عن الماهيات الأخرى. هذا وهذا يرجع إلى نفس مبنى من؟ مبنى الشيخ الأعظم. فأرجع المصنف كلام فخر المحققين إلى مبناه، وهو الصلاحية العرفية. ولهذا قال، قرأنا شرحنا أمس المطلب وكنا نقرأه، فخصوصية اللفظ من أي حيث؟ من حيث اعتبار اشتمال الصيغة، بل على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها، مثل يرادف البيع التمليك النقد لغة أو عرفا. ليش لابد أن يكون اللفظ مبرزا لهذا العنوان؟ لأن الحكم يدور مدار موضوعه، فهذا العنوان المضاربة له أحكام وعنوان الإجارة له أحكام، فالحكم يدور مدار موضوعه وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى. وليس مراده الاقتصار على القدر المتيقن للألفاظ التي جاء بها الشارع، لا يريد هذا المعنى. وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء لفظه دلالة تنشئ العرف. يقولون هذا اللفظ له صلاحية الإنشاء لذاك العنوان الشرعي، ليس أنه عنوان شرعي، يعني من باب أن الشرع أمضى فينسب إلى الشارع من باب الإمضاء. وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين. أما الإنشاء هل فيه لفظ خاص؟ هل في قدر متيقن؟ لا، المهم أن تنشئ العنوان بأي لفظ قابل للإنشاء عرفان، بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع. العناوين الدائرة في، لأن الشارع يفرق بين النكاح المنقطع والنكاح شنو الدائم، ويرى المضاربة شيء والإجارة شيء والبيع شيء آخر. إذ لو وقع، أي الذي وقع العناوين بإنشاء غيرها، أنا أريد أن أنشئ الإجارة بلفظ البيع، أريد أن أنشئ النكاح الدائم بلفظ الإجارة. يقول المصنف لو وقع إنشاء بلي المعاملة المقصودة بلفظ غير ذاك اللفظ الصالح لإنشاء المعاملة، كما لو أراد أن ينشئ الزوجية بلفظ الإجارة. قال إذ لو وقع مثل الذي وقع الذي يريدون الزوجية بإنشاء غيرها بإنشاء الإجارة، فإن كان هذا لا مع قصد تلك العناوين، أصلا مو قصد الزوجية، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها، قالت وهبتك نفسي وما تريد تقصد الزوجية، تريد تقصد الهبة، باطل أم باطل؟ باطل قطعا. أو قالت آجرتك بضعي وهي تريد الإجارة ما قصدت الزوجية، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة للاستمتاع لم يترتب عليها الأحكام والآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطة. ليش؟ لأن الآثار مترتبة على قصد العنوان، لأن هذه عناوين قصدية والعقود تابعة للقصود، وهذه مو قصد الزوجية، كيف تترتب آثار الزوجية وهم لم يقصدوا الزوجية؟ بل يمضاط، بس الشارع معنى الإمضاء تنفيذ ما وقع، فما يقصده المتعاقدان الشارع يمضي إلا إذا جاءك نص خاص خلاف القاعدة. فنحن نقول القاعدة العامة أن العقود تابعة للقصود، فما يقصده المتعاقدان هو الذي يمضيه الشارع، وقد ما يمضيه لكنه إذا أمضاه يمضي ما قصده، فما يصير أن المتعاقدان يقصدان الإجارة ويمضيه الشارع مضاربة. تفتين ماكو معنى أنهم يقصدان الإجارة ويمضيه الشارع شنو زوجية أو هبة، هذا قطعا باطل. والمفروض أن هذين المتعاقدين ماذا قصدا؟ قصد الهبة أو الإجارة ولم يقصدا الزوجية، فقطعا لا يمضيه الشارع زوجية. واضح المطلب إن شاء الله. قال لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة. إنزين لو كان قاصد الزوجية ولكن أنشأها بأي لفظ؟ بلفظ الهبة أو بلفظ الإجارة، نقول هذا اللفظ لا صلاحية له لإنشاء أي عنوان الزوجية، فإذا اللطح وجوده كالعدم، فلم يبق إلا القصد، والقصد لا يكفي في حصول قصد الزوجية، ما يكفي في حصول المعاملة الاعتبارية، بل لا بد أن يكون هذا القصد مبرز بما يصلح لإبرازه. وإن كان بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، وهم هذا كما ذكر المحشون، مو كل مرة هم تصلح الكناية، قد حتى الكناية لا تصلح، ما تجي كناية إذا كان لازم أعام ويريد الملزوم الأخص. فإذا قالت المرأة وهبتك نفسي يمكن أن يكون هذا كناية عرفية عن زوجي، أما إذا آجرتك البضع مدة معينة كيف يكون هذا كناية عن الزوجية؟ قد لا يصلح حتى عنوان أو قال ضاربت بالمال ويقصد بالمضاربة البيع، خب قطعا هذه الكناية لا تصح، فقد تصح الكناية في بعض الموارد ولا تصح في بعض الموارد، لكن هذه الكناية لا صلاحية لها عرفا لإنشاء المعاملة. دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، فما ذكره الفخر أي فخر المحققين مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده. من هو والده؟ العل العلامة. إذن هؤلاء لا ينازعون أي كلام والده اللي في التحرير، لأن والده لكلامه كلام في التذكرة وكلام يا شيخنا في التحرير مناسب لكلامه في التح وإلا كلامه في التذكرة. المصنف أولا ذكره من ألفاظ الصريحة ثم حاول أن يؤوله ولعله الأحسن ولا يدري بما خطب، ولكن تأمل في ذا في ذلك. نعم المفروض يرجعون للتحرير، وأما الذي ذكره في التذكرة ذكره أولا في الألفاظ الصريحة بعدين عبر في كل كتاب ويمكن أن ينطبق، قال يمكن ثم قال لكن هذا الوجه لا يجري في جميع، احنا أشكلنا عليه أن عبارة في التذكرة لا يصح الكناية البتة، فالأولى أن يرجع إلى كلام والده في وين في التح في التحرير. صيغة مخصوصة، مخصوصة الصيغة لو مخصوصة بلحاظ المعنى،
يعني إذا كان لفظ يقول كل عبد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة،
صيغة مخصوصة، صيغة مخصوصة يعني يقول لا صيغة مخصوصة يقصد يقول من الصيغة المخصوصة لا يعني هذه عندنا صيغة هبة في غير صيغة البيع غير صيغة المضاربة، بلحاظ أن هذه الصيغ المتعددة تكشف عن معان متعددة، فيقصد من المخصوصة هو حيثية المعنى، حيثية شنو؟ حيثية المعاملة الاعتبارية أو المنشأ الاعتباري. يمكن حمله على ذلك، هو ما جزم، هو قال فلعل المراد، وما جزم، قال لعل مراد فخر المحققين من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على نعم اللفظ قابل لذلك إذا كان له كلام آخر ومقتضى الجنبين كلام ذاك، نعم يكون ذاك الكلام مبين لهذه العبارة، وهو المصنف ما جزم قال لعل المراد فيه هذا المعنى الذي ذكرنا، ويحتمل أن يكون المراد هي الخصوصية الخاصة، ولكن من البعيد جدا أن فخر المحققين يدعي أن كل معاملة لها صيغة مخصوصة جاء الشارع ووضع اللفظة لهذه المعاملة، هم خلاف فتاوى هم خلاف كلماته، فهذا يقتضي أن نفسر كلامه بما ذكره الشيخ الأعظم. عندك بعد عبائر أخرى، قال وإليه يعني وإلى ما ذكرناه، كل نقل عبائر وتوضيح عبائر ما عندنا الآن بحث، وإليه يعني وإلى ما ذكرناه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود، العقود يسمون اللفظ المعاني معاني، فرق العقد إنشاء العقد، أول ما دخلنا العقد عبارة عن البيع، عبارة عن الإجارة، عبارة عن المضاربة، وهذه المعاملات اسم للسبب أو المسبب، قلنا اسم من مقولة اللفظ أو من مقولة المعنى، من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، ولهذا نقول إنشاء البيع، فلو كان البيع ناظر إلى اللفظ كيف ينشأ اللفظ باللفظ، اللفظ لا ينشأ بالله، المعاني في وعاء الاعتبار تنشأ عن طريق الألفاظ، فإذا إن العقود، العقود متلقات من الشارع مو الألفاظ متلقات، دقق عبارات الأعلام ما قالوا الألفاظ والصياغ هي متلقات من العقود، متلقات من الشارع، ومعنى أنها متلقات من الشارع أن أي عقد لا يترتب عليه الأثر إلا بإمضاء ما لم يمضه الشارع لا يترتب عليه الأثار، فلو فرض وجود عقد
عقلائيين كبيع الدين بالدين أي بيع الثمن والمثمن كلاهما مؤجلان، لكن ما أمضاه الشارع هل ينفع؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن العقود متلقات من الشارع بلحاظ أن آثارها لا تحصل إلا بإمضاء الشارع. العقود متلقات من الشارع. إنزين إذا متلقات، إذا عندك شيء يسمونه زوجية دائمة، عندك زوجية منقطعة، عندك بيع، عندك إجارة. قال فلا ينعقد عقد بلفظ عقد، ما يصير تعقد زوجية بلفظ الهبة، ما يصير تنشئ يا سيدا يدير بالك الزوجية بلفظ الإجارة، وما يصير تنشئ الإجارة بلفظ الهبة، ولا الهبة بلفظ إجاء، وهكذا. فلا ينعقد عقد بلفظ آخر. قال ها ليس من جنسه. ليش قال ليس من جنسه؟ لأنه إذا كان من جنسه يشترك معه، يصح أن ينشأ به، غاية تحتاج إلى قرينة تدل على هذا الفرد دون ذاك الفرد، مثل الزوجية الدائمة والزوجية المنقطعة، كلاهما زوج، فيصح أن ينشأ العقد الدائم بمتعتك، والعقد المنقطع بزوج، غايته نحتاج إلى قرينة، إلى قرينة. أو أنه مثلا البيع مثلا والقرض أو الهبة المشروطة كلاهما تملك، فيمكن أن ننشئ البيع بملكته كما سيأتي، وننشئ أيضا القرض بمل لكت، لأن هذا من جنسه، غايته نحتاج إلى ميز، بل يميز بين أنه هذا قرض أو هذا هبة أو هذا بيع، مع أن كلهما داخلة في جنس واحد وهو التم تمليك. واضح إن شاء الله. قال فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. وهذه العبارة تكشف على أن التلقي والخصوصية من الشارع بلحاظ عالم المعاني لا بلحاظ عالم مثل اللي شرحنا به كلام فخر محققين. وأما ذاك المعنى ينعقد بأي، ما قال ما قال فلا ينعقد إلا باللفظ الذي جاء من الشارع، فنقتصر على ما ورد بالتعبد لأن الأسباب ما قال هالحكي كله. هذا يعني أنه المهم الدلالة خوش. لا فلا ينعقد عقده.
لذلك عرفت شيخنا بصفحة 10 أشكالين مصنف نفس الأشكالين عقد العقد.
أدري، بس هو العقود المتلقات من الشارع. فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ظاهر عبارة من العقود، هنا العقود بمعنى المعاني البيع الإجارة، ولهذا قال فلا ينعقد بلفظ آخر. ما يدعي أن نفس الألفاظ، لو كان يقصد من هالعبارة أن الألفاظ متلقات من الشارع، فالمفروض أنه الألفاظ متلقات من الشارع، فينفرض أن يفرع على ذلك أنه لا يتحقق المعاملة إلا باللفظ المتلقى من الشارع. ذاك من باب محاكمته، يعني كثير ممن عرف البيع لو تسأله ما هو حقيقة البيع يقول مقولة المعنى، لكن في مقام التعريف لا يأتي بتعريف دقيق. ولهذا روح راجع كلمات فخر المحققين، يطلق كثيرا العقود ويقصد بها المعاملات، لكن لما يجي ساعة يعرف يقول ما هو تعريف البيع، يقول إنشاء البيع أو اللفظ الذي كذا، هذا بعدهم يدافعون عنه، يقول هو في مقام بيان العقد السببي لا العقد المسببي، ذاك بحث آخر. خوب، لكنه هناك مو معنى أن كلما أطلق جامع المقاصد عنوان العقود فإنه يقصد منها أنها ألفاظ، ومن مقولة اللفظ. وما عن المسالك، وش قال المسالك؟ من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة. وش مراد من المنقول شرعا؟ قال ومراده، يعني هل يدعي في المسالك أن الشارع تصدى لوضع حقائق شرعية للمعاملات، مع أن كلام الشهيد الثاني بل في غدة يصرخ أن الشارع دوره دور الإمضاء في المعاملة ولا توجد حقيقة شرعية. فما معنى المنقول شرعا؟ يقصد من المنقول شرعا التي بل دلت الروايات أن الشارع قبل بها، المنقولة في كلام الشارع. قال والمعهود لغة، ولم يقتصر الشهيد الثاني على ما ورد في لسان الدليل والقدر المتيقن، بل اكتفى أيضا بالمعهود لغة. هنا وقع كلام في عبارته، هل هذه المعهودة لغة تقييد للمنقول شرعا؟ يعني شرطين، منقول شرعا زائد معهودة لغة، أو لا، أو أحدهما، المنقول شرعا يعني أو المعهودة لغة. فهو هل يريد أن يقول أنه المعاملات تنشأ بالألفاظ مع هذين الشرطين، منقول شرعا ومعهودة لغة؟ فلو كانت معهودة لغة ومنقولة شرعا ما مقبولة، منقولة شرعا ومعهودة لغة ما مقبولة. أو يريد من ذلك شنو؟ يعني أحدهما المنقولة شرعا والمعهودة لغة. وش تفهم من كلامه؟ لا بد من كليهما، لا بد منكم منقول شرعا ومعهود لغة. فليش اشترطي له منقول شرعا وجاءت الرواية وصححت المعاملة، ليش يصير بعدين المعهود لغة؟ فقالوا أنه وإن كان ظاهر عبارته بالصياغة اللفظية وجمود على اللفظ يقتضي التقييد، ولكن هذا خلاف ما يصرح به من الفروع، وخصوصا إذا هي منقولة شرعا ومأثورة في كلام الشارع واكتفى بها الشارع، ليش بعد ما تقول معهودة لغة؟ والشارع بيده أن يضيق ويوسع. فهو لا يريد من هذا شنو التقييد، بل يريد أن أحدهما كاف، يعني إما منقولة شرعا معهودة في كلام الشارع واكتفى به، أو أنها معهودة لغة. ويكون الشاهد حينئذ على ذلك أنه يكتفى في المعاملة بالمعهودة لغة، فإذا في اللغة معهودة ومعروفة. ومعنى المعهود في اللغة يعني ما كان بحسب اللغة والعرف له الصلاحية على إنشاء المعاملة. نعم، أقول لفق بقراء لقلنا لو خلينا وجمدنا على العبارة لابد من التقييد، لكن إذا نلاحظ كلام الشهيد الثاني في المسالك وسائر كتبه في باب المعاملات لم يقتصر في الإنشاء على هذين الشرطين، هذا يكشف على أن مراده من هذه العبارة هو أي عبارة؟ نرفع اليد عن ظاهرها بالقرائن الخارجية. وإن كان لو جمدنا على العبارة المنقولة شرعا المعهودة لغة، بل عبارة ما شاء الله بعد كثيرة. قال المنقول شرعا المعهود لغة، ومراده من المنقول شرعا مو يقصد النقل الاصطلاحي، بيقول الآخر شيخ العظام ما يقصد أن المسالك أن الشارع تصدى لنقل الألفاظ إلى باب المعاملات، بل المراد من المنقول شرعا هي المأثورة في كلام الشارع في لسان الدليل، يعني استعملها الشارع في لسانه وفي أدلته، ولا يدعى أن هذه ألفاظ منقولة بالاصطلاح الذي درسناه في المنطق أو درسناه في الأصول. وعن كنز العرفان، لمن كنز العرفان؟ للسيوري. في باب النكاح. بس مو هذا مو بحث عرفان، كنز العرفان مو بحث عرفان، واضح بالمعنى الأخص، وإن كان عرفان بالحمل الشائع، لأن الأحكام الشرعية هي العرفان بالحمل، لا تصل إلى الله إلا بالرسالة العملية. دير بالك على الرسالة العملية، وعلى مبنى السيل هو المعنى الوحيد للعرفان، مو الأخص، ما في عام، هو المعنى الوحيد. فنحن نعرف نبين مراداتكم، الحمد لله سيدنا. وعن كنز العرفان في باب النكاح أنه حكم شرعي. أي حكم شرعي؟ مو كنز العرفان حكم شرعي؟ أنه حكم شرعي، النكاح وسائر المعاملات حادث، فلا بد له من دليل يدل على حصوله. سألنا واضح، أصالة الفساد محكمة. إذن ما هو الذي يدل حصوله؟ وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. أي هو المتلقى؟ اللفظي متلقى، لو العقد متلقى، لو اللفظ متلقى. الآن نشوف، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص، ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة، وهي أنكحت وزوجت ومتعت. كم لفظ جاب؟ ما هي هذه الألفاظ الثلاثة؟ لو سألك شيخ عباس يقول أنت دارس مكاسب، شيخ العظم في نقل عبارة عن كنز العرفان، وقد ذكر في وقد ذكر السيوري في أنه بل إن إيجاب النكاح له ألفاظ ثلاثة. ما هي الألفاظ الثلاثة؟
حفظ الله،
نعم،
حفظ الله من المشايخ.
أنكحت وزوجت ومتعت، من المشايخ من غير المشايخ. وعللها، علل ماذا؟ علل بل الألفاظ الثلاثة بورودها في القرآن، يعني وردت على لسان الشارع. فيقول الشيخ الأعظم: ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرنا من تفسير توقيفية العقود، وأنها متلقات من الشارع، وتفسير وجوب الاقتصار. وش يقصد من هالعبارة؟ ليش هي كالصريح؟ عجبتنا عبارة الشيخ العظم، يقول هذه العبارة كالصريح فيما ذكرنا. كيف كالصريح؟ الألفاظ والعقود المتلقات، الألفاظ. الشيخ عظم ما يقول متلقات، يريد يدفع، يدفع التلقي الألفاظ. يقول الشيخ عندما قال وهو العقد اللفظي المتلقى، هذا المتلقى من الناس، العقد اللي هي اسم للمعنى لا لللفظ. شنو الشاهد على ذلك؟ يقول التفت عفوا، لو كان يريد أن نفس اللفظ هو متلقى من الشارع، لا يصح أن يعلل بكفاية الألفاظ الثلاثة بورودها في القرآن، إذ مجرد ورودها في القرآن لا يعني أن الشارع بل يقبل الإنشاء بها لو كان هذا تعبد. شلون؟ لأن هذه الألفاظ وردت في القرآن في مقام الإخبار عن الحقائق، لا في مقام استعماله في إنشاء النكاح. دققين في المطلع، هذه الألفاظ في القرآن الكريم يا سيدنا، ما هو سياق ذكرها؟ هل سياق ذكرها أنها ألفاظ تنشأ بها عقد النكاح فيكون تعليله ناظر إلى مقام اللفظ المنشئ للمعاملة، أو أنه ذكرت في القرآن في مقام الإخبار لبيان حقيقة النكاح، فهي ناظر إلى حيثية المعنى لله، حيثية المعنى لا حيثية الصيغة التي ينشأ بها النكاح. يقول من تعليله بأنه ورودها في القرآن مع أنها وردت في لسان الشارع من باب مقام الإخبار عن معاني الحقيقة، والشارع عبر عن الحقيقة بالزوجية، عبر عن الحقيقة بالتمتع، عبر عن الحقيقة بالنكاح، فقال ما دام هو عبر عن الحقيقة بهذه الأمور فيصح الإنشاء بهذا اللفظ وبهذا اللفظ وبهذا اللفظ. ولو كان يريد أن يقول أن نفس الألفاظ متلقات من النص فالشارع ما استعمل هذه الألفاظ في مقام الإنشاء حتى يقال بتوقيفية الصيغ والأسباب في إنشاء المعنى. وهذا يكشف على أن كل العلماء مش ناظرين إلى خصوصية المعاني، يقول هذه الماهية هذا المعنى، المهم أن تأتي بلفظ ينشئ هذا المعنى بحيث يميزه عن المعنى الآخر. ولا يخفى، شوف أن تعليله بأي تعليل؟ بوروده في القرآن، مع أنه وردت في القرآن في مقام الإخبار عن الحقيقة مو في مقام الإنشاء وفي مقام استعمال هذه الألفاظ. فلي ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه، أي اللي ذكرته من تفسير توقيفية العقول. شنو معنى توقيفية العقول؟ يعني توقيفية ألفاظ العقول لو المعاني، نعم المعاني الشرعي، المعاني للمعاملات، العقول توقيفية بمعنى أنها تدور مدار الإمضاء الشرعي وأنها متلقات من الشرع، وإلا إذا الشرع ما أمضاها لا يترتب عليها أثار. ووجوب الاقتصار على المتيقن في المعاملات، وإذا شككنا في معاملة شيخنا، لو شككنا في معاملة هل أمضاها الشارع أو لم يمضها تأتي أصالة الفساد، فنقتصر على القدر المتيقن من المعاهد. كله في بحث أيضاً المعاملة، مو بحث في عالم الألفاظ. إذن ميزوا بين البحث في عالم الألفاظ والبحث في عالم المعاني. ففي عالم المعاني لو شككنا في معاملة هل أمضاها الشارع أو لم يمضها فنقتصر على القدر المتيقن عند الشك لأصالة الفساد في المعاملة. ومن هذا الضابط، أي ضابط أن الدلالة صلاحية اللفظ للدلالة على إبراز المعنى الذي يميز هذه الماهية عن سائر الماهيات، تقدر على تمييز الصريح، يعني صريح حقيقة، المنقول، المأثور، معنى المنقول بمعنى شنو شيخ مصطفى؟ مأثور، ما ندعي أن الشارع نقل، الشارع ما نقل الألفاظ إلى المعاني، المأثور شرعا، المعهور لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقول المذكورة من غير الصريح، المأثور شرعا، المعهود لغة. وأن الإجار بلفظ العارية غير جائز، غير جائز، لأن الإجارة تكشف عما هي والعارية عما هي، فلفظ الإجارة ما يميز ماهية العارية عن الإجارة، بالعكس هو يحكي الإجارة ما يحكي العارية، وحقيقة العارية شيء وحقيقة الإجارة شيء، فلا يصح أن ينشأ الإجارة بلفظ العارية. الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، وإنشاء الإجارة بلفظ بيع المنفعة، بعتك المنفعة وأنا أريد إجارة، يصير لو ما يصير؟ يصح أو لا يصح؟ أو بعتك السكنة، سكنة منفعة، بعتك سكنة الدار وأنا أريد الإجارة، قال لا يبعد جواز. ليش يبعد جوازه مع أنه أنا استعملت لفظ البيع وأردت منه الإجارة؟ لأحد وجهين لا يصح. أولا هو المأثور في الشارع، عندنا روايات دلت على صحة الإجارة بلفظ بيع المنفعة، وقد ذكرناها في أول كتاب البيع، هناك روايات يا شيخ عباس موجودة نقلناها في أول كتاب البيع، وهو صحة إنشاء الإجارة بلفظ بيع المنفعة. هذا أولا مأثورة شرع، وإذا حتى الشرع خلاص الكل ياكل تبين يقولوا صحيح، إذا حتى الشرع خلاص ما حكلهم يسكتوا. لا لازم تاكل تبن، إذا واحد مو عاجب منه يقول لك تاكل تبن. ما معنى التبن؟ مو التتن، التبن غير التبن، التتن. يقول أكل القت، القت أكل الحيوانات، هذا الحيوان كذا هذا بلي هذا الأشياء هذا. هذا أو ثانية أننا نرجع يا سيد عباس إلى مبنانا، وهو أن هذا اللفظ هل له دلالة عرفية على الإجارة أو ليست له دلالة عرفية على الإجارة، حيث إن البيع يتميز بأنه يتعلق بالأعيان. فإذا قلت بعتك المنفعة لمدة أسبوع، قد يقال هذا اللفظ يعني بعت تمليك، البيع هو تمليك، يعني ملكتك السكن والمنفعة بكذا مبلغ لمدة أسبوع، فيصير اللفظ له الصلاحية العرفية لإنشاء الإجارة، لأن حقيقة البيع هي التمليك. قلت من بعتك لملكتك المنفعة لمدة أسبوع، فهذا اللفظ له الصلاحية العرفية لإنشاء الإجارة. ولعله لهذا قال المصنف لا يبعد، مو جازم، لا يبعد جوازه لوجود النص ولوجود الظهور العرفي. وقد يناقش في كل منهما، أما النص فهو محل إشكال سندي، وأما الظهور العرفي فهذا مو واضح أن العرف إذا قال بعتك المنفعة لمدة أسبوع يستظهر من ذلك الإجارة، بل يرى بيع للمنفعة لمدة مؤقتة. هذا يقول هذا بيع غض النظر الشرع أمضى لو ما أمضى، أنت قاعد تبيع منفعة لمدة، والشارع ما يقبل بيع المنفعة، يشترط بالبيع أن يتعلق بالأعيان. أما أنه يقع إجارة ويفهم العرف من الإجارة، قد يقال محل تأمل. شنو تقول أنت شيخ عباس لو واحد قال لك بعتك السكنة منفعة الدار لمدة أسبوع، تفهم إجارة؟ الآن الآن تفهمك العرف، العرف 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 شنو أنت؟ لا يقول بيع،
بيع
يبيع المنفعة،
بيع بيع
بيع المنفعة. يقول لك شيء غير البيع، منفعة بيع غايته أن الشارع، عفوا الآن بيع المنفعة مو نفس الإجارة، لا بيع المنفعة بيع غايته أنه وقع بحث أن البيع يتعلق بالمنفعة وما يتعلق. فالشيخ المصنف بحثناه والكتاب البيع، المصنف ادعى الامتناع أنه لا يصح بيعه. بعض الأغير يقول يصح بيع المنفعة، شكوا بيها، يصح أن تبيع المنفعة للغير. فيقول فإذا قلت بعت المنفعة هذا بيع للمنفعة، نقلت المنفعة بعقد البيع، فيه خيار المجلس، فيه خيار بلي، إذا كان في خيارات أخرى على كل حال. اختلف القوم، تنازع القوم، ولا ينبغي عند النبي التنازع. العقود، العقود مو توقيفية
إلى أن خلاص
رجعنا إلى المطلب الأول.
بمعنى المشهور
الشيخ هاشم قاعد يطالع الآثار الموجودة في الخارج.
رجعنا إلى المطلب الأول، قلنا توقيفية العقود المراد منها المعاني.
ليش تمسك بالصريح عند المشهور؟
ياهو
قال
لا تمييز الصريح، مو الشيخ استمسك يقول تعرف وش معنى الصريح؟
ايش معنى يقول لا يبعد جواز؟ يعني ما أظن أنه متردد.
لا يبعد لأنه يتردد، لأنه ليش؟ مو قدر متيقن. لا على مبنى، احنا قلنا لا يبعد. ليش لا يبعد؟ ليش ما جزم؟ لأن احنا مبنانا الشيخ الأعظم مبنى أن يكون اللاف له الصلاحية العرفية لإبراز المعاملة. هذا من قال أن بعتك المنفعة له الصلاحية العرفية لإبراز الإجارة؟ ما حل إشكال، ما احنا ولا هذا ما جزمنا. اول الكلام من قال ان بعتك المنفعة له الصلاحية العرفية لابراز الاجارة؟ ظاهر بعتك المنفعة بيع المنفعة مثل بيع العين، لا فرق بين بعت العين وبعت المنفعة. غايته هل الشارع امضى لو ما امضى؟ هذا بحثنا اخر، ليس بحثنا في الامضاء، بحثنا فيما هو مقصود المتعاقدين. ولهذا المصنف لا يجزم بصحته، قال لا يبعد جوازه، وبعض الأغيون ما يقبلون، يقول لو قلت بعتك المنفعة لا يصح، تقول الرواية قالت، تقول لك الرواية غير تامة السند. هذا تمام الكلام في الضابطة. المهم وش مبنى الشيخ العظام؟ الصلاحية العرفية للدلالة على المقصود. واضح إن شاء الله، هذا هو مبنى شيخنا الأعظم. نعم المشهور جمعا بين كلماتهم نحمل شرطية الصراحة والحقيقة على أن يكون هناك دلالة لفظية وضعية، إما في اللفظ الذي هو إنشاء أو في القرين، في القرين كما شرحناه سابقا. اتضح إن شاء الله. المهم مبنى الشيخ الآن، مبنى الشيخ الأعظم الدلالة العرفية والصلاحية العرفية، وتمسك لإثبات ذلك بل بالأخبار وبكلمات الأصحاب، وهو مقتضى القاعدة أحل الله البيع عفو بالعقود، متى ما صدق البيع عرفان شمله أحل الله البيع. هذا تمام الكلام في تحديد الضابطة. إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. مطالب سهلة، يعطينا كل لفظ وفيه بعض الأبحاث البسيطة اختصارا نقرأ نقرأ ونشرح، أسهل من أننا نشرح المطلب كله، إلا في مواطن الدقة نشرح المطلب من الخارج، نقرأ ونعلق. منها لفظ بعت، انت عرفنا الضابط الصلاحية العرفية خلاص، بعدين تبقى مسائل هامشية جانبية. قال منها لفظ بعت في الإيجاب، إيجاب البيع، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، هذا هو قدر متيقن، بعت هي القدر المتيقن لإنشاء البيع، فتوى ونصا حسب الفتاوى والروايات. إنزين كيف وهو من الأضداد؟ نفس الإشكال الذي ذكرناه سابقا، بعت البيع من الأضداد، يستعمل لإفادة البيع ولإفادة الشراء، والشراء حقيقة تختلف عن البيع كما ذكرناه مفصلا في أول كتاب المكاسب في مكاسب البيع. الشيخ اعترض على نفسه أن تعريفكم للبيع يدخل الإيجار، قال الإيجار حقيقة تختلف عن البيع. إذن خب لفظ بعته تارة يستعمل لإفادة البيع وتارة يستعمل لإفادة الإيجار، فهو من الأضداد، أي مشترك لفظي. إذا كان مشتركا لفظيا كيف صح إنشاء المعاملة؟ يقول على مبناي، على مبناي يتكلم الآن، الجواب سهل. هب أنه مشترك لفظي ولكن كثرة استعمال لفظ البيع في البيع مقابل الشراء يوجب الانصراف والظهور عند إطلاق لفظ بعت، ونعبر الانصراف أفضل، يوجب ظهور لفظ البيع في يوجب ظهور لفظ البيع في إيجاب البيع مقابل الشراء. شراء، وهذه قرينة عرفية بل مقامية محتفة بلفظ بعته تكون موجبة للظهور في البيع مقابل الشراء. وعلى كما بنا أن يكفي الظهور نعم على مبنى القوم كما ذكرنا بحسب جمع الشيخ الأعظم من أن المراد من الحقيقة هو أن يكون اللفظ موضوعا لإفادة المعاملة أو القرينة دالة على تلك المعاملة. قلنا إشكالنا السابق، فالمفروض على تحقيق لكلام المشهور ما يصححون بعته لإنشاء البيع مع أنه القدر متيقن، لكن هذا إشكال على شرح الشيخ وجمعه لكلمات المشهور. قال: وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في هذه قرينة حالية. هل هذه كثرة الاستعمال توجب الانصراف؟ هل هذا يوجب الانصراف؟ هذا مو مشترك معنوي كما في حاشية اليزدي، اشتباه. نحن لا ندعي أن لفظ البيع مشترك معنوي، وبالتالي هناك جامع، والجامع فيه كم فار؟ له فردان، ونأتي بكثرة الاستعمال من أسباب انصراف لفظ الطبيعي للفرد. نحن لا ندعي ذلك ولا الشيخ يدعي ذلك، ما في حاجية اليزدي محل إشكال. أنا ممكن مرة أقول فلان أشهر مطلب بحيث أن ملتفت الحواشي. الأضداد يعني مشترك لفظي، وكثرة الاستعمالها هنا قرينة معينة لأحد المشتركين على آخر، فكثرة الاستعمال من باب القرينة المعينة للمشترك اللفظي، وليس من باب أن كثرة الاستعمال توجب انصراف اللفظ الموضوع للطبيعي لإحدى حصصه. فلا تشتبه في التعبيرات. المشترك نحتاج إلى قرينة معينة، الطبيعي نحتاج إلى قرينة صارفة تشوفني تعينه. لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه، تعين هذا المشترك اللفظي عن الآخر. ومنها لفظ شريت، هل يصح أن تنشئ البيع بشريت؟ ها شيخ عبا، يصح تقول أنا بدل ما تقول بعتك الدار شريت الدار، يصير؟ نريد أن ننشئ البيع بشريته.
ما يسمح في الزمن، لو ذات الزمن يمكن بعدها ظاهرة، الحين مو ظاهرة
مشكلة. فهل يصح إنشاء البيع؟ البائع مو المشتري، مو المشتري يقول شريته، البائع يقول شريته. هل يصح أن يقول شريته؟ يلا شيخ عباس كلنا نسألك. قال المصنف: ومنها لفظ شريت لوضعه للبيع، هو موضوع للبيع، يقول أصلا شاء شراء بل وشريت هو موضوع لإفادة البيع، يعني شريت معناها بعت. نعم هو من الأضداد، الشراء مثل البيع، بالعكس الشراء أيضا من الأضداد، يستعمل لإفادة الشراء وهو فعل المشتري، ويستعمل لإنشاء البيع وهو فعل البائع، فهو من الأضداد وليس هو متمحض في معنى البيع. وقد ذكر بعضهم وأشار لذلك أيضا سيدنا الخوئي، قال: لم يستعمل في القرآن هذه المادة إلا في إفادة البيع أصلا، بل البيع لفظ الشراء لم يستعمل في القرآن أصلا إلا بمعنى البيع. مثلا قوله تعالى: نعم وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، أو ومن يشتري نفسه ابتغاء مرضاته، يعني بيع نفسه ابتغاء، ما هو مقابل البيع؟ ابتغاء مرضات الله. نعم. ولبئس ما شروا به أنفسهم، ولبئس ما شروا به، يعني ما باعوا به، باعوا أنفسهم رخيصة، باعوها بالدنيا، باعوها بالشيطان، وجعلوا أنفسهم تخلد في النار، نفسهم ليست عزيزة. وفرق بين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا نعمة ما شروا به أنفسهم، وأما هؤلاء فبئس ما شروا به، لأجل متاع دنيا شيخنا، يستانس يوم يومين يأكل، شهوة الجنس وشهوة الأكل. زين كم سنة، كم بعدين وراها، وراها عذاب، وراها خلود في النار، ولبئس ما شروا به. هل قد أنت نفسك عندك معزيزة؟ هل نفسك نفسك وضيعة تشتريها؟ يأتي تتمة الكلام إن شاء الله في المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.